تقسيم الدين إلى أصول وفروع أنكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وقال إنه من قبل المعتزلة. ثم نجد في كلامهم التقسيم إلى أصول وفروع، وفي كلام غيرهم من الأئمة المتقدمين والمتأخرين، فما هو الجواب عن ذلك؟ يعني أنكروا وتقسيم الدين إلى أصول وفروع على المعنى الذي ذكره المعتزلة، ما هو المعنى الذي ذكره؟ لكن ما وضحت لنا أكثر، وضح أكثر. جعل الأصول أولا ما يتعلق بالمعتقد، والفروع في الأمور العملية ولو كانت من أركان الدين كالصلاة، وهذا باطل بلا شك. ثانيا التضليل بمخالفة الأصول فقط، أما الفروع فلا يضلل بها. وزيادة ثالثة أنهم الأصول تحتاج إلى تواتر، والفروع تقبل بلا أحد. هذا يوم من المعاني التي ذكرها المعتزلة في تفريقه. الأصول العقيدة ما يقبل إلا متواتر، والفروع الأمور العملية يقبل فيها الأحد كما سموها تواتر أحد. وعلى المعنى الذي ذكره الشيخ الإسلام المراد عند أهل السنة والجماعة بالتفريق عندك أخنا الله الأصل، والذي ماذا أدلته معلومة للعام والخاص ولا يستساغ فيها التأويل، ولا يستساغ فيها التأويل، فمخالفها إما أن يكفر أو إذا وجد شبهة بدع على حسب المسائل المعلومة. أحسنت. قال المؤلف وفقه الله تعالى: قولنا المكتسبة من أدلة التفصيلية. هذه المقالة إن ذكرناها، مكتسبة من أدلة التفصيلية. أين مذكورة هذه العبارة في تعريف الفقه؟ ما هو تعريف الفقه؟ هو علم الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، أو المكتسبة من أدلتها التفصيلية. علم الأحكام الشرعية العملية مكتسبة من أدلتها التفصيلية. أي هذه الأحكام استنبطت من الأحكام الشرعية، من الأدلة الشرعية. بدل الأحكام الشرعية الأدلة الشرعية، من الأدلة الشرعية. أي هذه الأحكام استنبطت من الأدلة الشرعية، فخرج بذلك المقلد لأنه لا يستنبط. إذن المقلد لا يعد من أهل العلم ولا يعد من أهل الفقه. المقلد لا يعد من أهل العلم ولا من الفقهاء. قد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، على أن المقلد لا يعد من أهل العلم. قال هذا: فمقلد المذاهب الذين ليس عندهم تحرير واعتماد، قال الأدلة مجرد نقل المذاهب، لا يعتبرون من أهل العلم. قال: فخرج بذلك المقلد لأنه لا يستنبط. وكذلك بعضهم يقول هذا القيد المكتسبة من أدلتها التفصيلية يخرج بها ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجوبه أو تحريمه، لأنه وحي مباشرة وليس استنباطا من أدلة أخرى، بل هو دليل بنفسه. هذا قول لبعضهم، والصحيح أنه يعتبر من الفقه أيضا أن يتعلم ولو كان نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلمه لذلك الدليل الذي يدل على مسألة معينة هو من الفقه. قال العمريطي رحمه الله تعالى: طيب قبل أن نشرع بالأبيات، ما تعريف الأصل فيما مر معنا بالدرس السابق؟ ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. طيب تعريف أصول الفقه لفظا مركبا، هو ما زال سيأتي معنا في أبيات المؤلف لكن قد ذكرناه. معرفة الأدلة الإجمالية، نعم، وحكم المستفيد. ما ذكرناها أول مرة علينا 47. معرفة الأدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، سيأتي بيان معناها أكثر عند أن يذكره المؤلف في الأبيات. قال: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد. ذكر في هذا البيت، طيب سيأتي. قال: ذكر الناظم في هذين البيتين 7 أحكام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد. والمؤلف لم يميز بين ما يسمى حكما تكليفيا وحكما وضعيا. والحكم لغة بمعنى المن، ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا سفهاءكم أي منعوهم، وإلا فسوف يغضب، وإذا غضب ماذا سيصنع؟ سيهجوهم، فهو شاعر من الشعراء ومن أشعر العرب جرير، وكانوا يخافون لسانه من الهجاء. قال: ومنه سمي الحاكم أي المانع، يمنع الظالم عن ظلمه. سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الظلم. وكذلك القضاء سمي بهذا الاسم لأنه يمنع من أخذ غير ما قضي به. وحكمت الفرس التي توضع على فمه لتمنعه من الأكل. كل هذا معنى لغوي، بمعنى الحكم بمعنى المنع. والحكم اصطلاحا هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فالطلب طلب فعل وطلب كف، سيأتي أيضا. قال: انظر المختصر في أصول الفقه لابن اللحام. سؤال: ما المقصود بقولنا خطاب الشرع؟ هذا الآن تفصيل التعريف: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره. قال: الجواب: الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. وخرج بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين أشياء كثيرة، منها المتعلق بصفات الله وأسماء الحسنى. وخرج بها أيضا الأوصاف التي ليست من فعل المكلف كالطول والقصر والسواد والبياض. والمكلف خرج به غير المكلف، فالمكلف هو العاقل البالغ. سؤال: ما المقصود بقولنا من طلب أو وضع أو تخيير؟ الجواب: الطلب يشمل طلب الفعل وطلب الترك. فالطلب قسمان: طلب فعل وطلب ترك. فطلب الفعل يدخل فيه الواجب والمندوب، وطلب الترك يدخل فيه المحرم والمكروه. قولنا أو تخيير يدخل فيه المباح، فالمباح مخير بين فعله وتركه. قولنا أو وضع يدخل فيه ما وضعه الشارع حكما على أفعال المكلفين وليس من فعل المكلفين، مثل المانع والسبب، والذي ذكر المؤلف الصحيح والفاسد، أي يسمى أحكام وضعية. أحكام تكليفية أي مكلف بها العبد، وأحكام وضعية أي وضعها الشارع من آثار مترتب على الفعل التكليفي أو متعلق بالفعل التكليفي، من سبب من الأسباب أو مانع من الموانع أو الشروط الصحيحة أو الصحة أو الفساد، كلها تسمى أحكام وضعية. إذن الأحكام التكليفية 5: واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه. قال: فالتعريف السابق للحكم شمل القسمين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فلو اقتصرنا على تعريف الحكم التكليفي فقط دون الوضعي، نقول: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير. ولو أردنا أن نعرف الحكم الوضعي نقول: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وضعا، أي من وضع الشارع. فمثلا دخول وقت الصلاة من الأحكام الوضعية، كونه شرط لصحة الصلاة، ومن الأحكام التكليفية. نعم، دخول الوقت ليس من فعلنا، هذا من الشروط، شروط صحة الصلاة، ومن الأحكام التي تسمى وضعية. الموانع والشروط والأسباب والصحة والفساد، موانع وشروط وأسباب وصحة وفساد، كل هذه أحكام وضعية. قوله: من عاقد، عاقد من العقود، عقود البيع والإيجارات وغيرها. وبعض النسخ فيها قاعد بدل عاقد، وهو خطأ، حتى نفس الورقات فيها عقود. إذن عاقد، النسخ التي فيها من قاعد هذا خطأ في النسخ. بعض النسخ التي تطبع فيها من قاعد هذان أو من عابد، إنما المراد أن الصحيح والفاسد سواء كان في المعاملات أو في العبادات، الصحة والفساد في العبادات في الصلاة أو في البيع، يقال في بيع فاسد أو بيع صحيح. قال: سؤال: من أحكام التكليفية دخلت فيها خمسة أحكام، فما هي؟ الجواب: الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. سؤال: لماذا سميت تكليفية؟ الجواب: لأن العبد يتكلف في فعلها، وليس المقصود أنها شاقة عليه، ولكنه مخاطب بفعلها، أن يحصل فيه شيء من العمل. سؤال: المباح لماذا دخل في أقسام الأحكام التكليفية مع أنه مباح، مثل الأكل والشرب والنوم؟ نعم، كيف أدخلوه في أحكام التكليفية؟ الجواب: باعتبار أنه قد يكون له قصد آخر فيه، قد يكون فعل المباح من أجل التوصل به إلى فعل واجب، قد يكون سببا محرم، كأن يأكل أو يشرب ليتقوى به على الزنا، لأن صار الآن محرما، أي باعتبار ما يتعلق به ما يتوصل إليه. وكذلك أكله وشربه من أجل التقوي على الواجبات، واجب عليه. ذكر هذا بعضهم، وأكثر الأصوليين ألحقوه تسامحا وتكميلا للقسمة، وإلا فهو ليس من الأحكام التكليفية. أن أكثر أصولين يقولون ذكر تكميلا للقسمة، تسامحا وتكميلا للقسمة، أنه بقي هذا القسم هو المباح. وبعضهم ذكر المعنى المذكور الأول، أنه ألحق بالتكليفية من حيث أنه يتوصل به إلى المستحبات، إلى الواجبات، إلى المحرمات، إلى المكروهات. قال: وأما الأحكام الوضعية فذكر المؤلف منها قسمين، الصحيح والفاسد، وسيأتي تعريف كل قسم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عرف الأحكام الوضعية بتعريف طيب في كتابه الأصول من علم الأصول، فقال: هو ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، بمعنى أن هذه الأمارات قد ينبني عليها أن هذا العمل صحيح أو فاسد، فتثبت العبادة أو تنتفي، أو يثبت هذا العقد أو ينتفي، بناء على تلك الأمارات التي هي السبب والشرط وغير ذلك، والموانع، أسباب والشروط والموانع. قال وتعريف طيب وقد شمل الأحكام التي سيأتي ذكرها، ونحن قدمنا هذا التعريف حتى يفهم ارتباط الأحكام التي سنذكرها بالحكمين التكليفي والوضعي، فقدمنا ذلك من أجل فهم هذا الارتباط.